الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنتحدث في هذه المحاضرة عن الأمانة في العمل الوظيفي، وذلك أن الموظف قد تعاقد مع جهة لأجل العمل، سواء كانت هذه الجهة جهة حكومية أو غيرها، فوإنما جاء عندهم ليعمل لهم عملا، فهو يقدم العمل وهم يقدمون الأجرة له مقابل ذلك. فلا بد للإنسان أن يلتزم بالأمانة في العمل الذي وكل إليه. وسأذكر إن شاء الله الأدلة على الأمانة وأهمية الأمانة. فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تأمر بالقيام بالأمانة التي وكلت إلى الإنسان، وجاءت بصيغة الأمر، وجاءت بصيغة الإخبار، وكلاهما يدل على حتمية الأمانة. فمن نصوص الكتاب قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: الأمانات، يعني قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قال: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. لاحظ، الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فيدخل في ذلك الوظيفة. أنت مؤتمن على الوظيفة ومأمور بأن تقوم بهذا العمل الذي تعاقدت الجهة معك عليه. يقول السعدي: الأمانات كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها كاملة موفرة لا منقوصة ولا مفتة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولاية والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليه إلا الله. يدخل بذلك أمانة الولايات. أنت إذا وليت أمر أنت مؤتمن عليه ومأمور بأن تؤدي الأمانة فيه. ومن الأدلة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: فتكون أماناتكم الأمانة الأعمال التي تؤتمن عليها العباد. لا تخونوا أمان، لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم. فعدم القيام بالعمل الذي وكل إليك على الوجه الذي تم الاتفاق عليه خيانة للأمانة، وقد نهاك الله عن خيانة الأمانة. ومن الأدلة في كتاب الله قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أبت الجبال السماوات والأراضين والجبال، أشفقن وخفن من الأمانة وأبين أن يتحملنها، فانتصب لها الإنسان وحملها. فالإنسان قد حمل الأمانة، لكن أخبر جل وعلا أن جنس الإنسان ظلوم جهول، ظلوم جهول، إلا إذا التزم بالشرع وقام بحق الأمانة فليس بظلوم ولا جهول، لكن الأصل فيه ذلك الظلم والجهالة. ولهذا انتبه أخي الموظف من هذا الأمر الذي هو أصل في بني آدم، وهو الظلم والجهالة. فالتزم بأمر الله جل وعلا حتى تنجو من هذين الأمرين، وحتى تؤدي الأمانة التي حملتها وحملتها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك أمانات الآدميين كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما، فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين، يقصد حق الله وحق العباد. قال: وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم، والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. أيضا القيام بالأمانة يدخل تحت قوله جل وعلا: وأوفوا بالعقود، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها مستقلا. ومن الأدلة قوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا ثناء من الله على أهل الإيمان بأنهم لأماناتهم ولعهودهم راعون، يرعون الأمانة التي وكلت إليهم فيقومون بحقها، وكذلك يقومون بالعهد. قال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره: والذين هم لأماناتهم، أي التي ائتمنوا عليها، وعهدهم، وهي عقودهم التي عاقدوا الناس عليها. ومعنى راعون يقول: حافظون، لا يضيعون، ولكنهم يوفون بذلك كله. إذن هذا في معرض الثناء على القائمين بأماناتهم، وهو وإن كان إخبار لكنه يقتضي الأمر والحث على أن يكون الإنسان كذلك مراعيا لأمانته ولعهده. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال القرطبي في تفسيره: فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور. والموظف يدخل في باب الإجارة، عقد على نفسه، هذا عقد إجارة بينك وبين الجهة التي تعاقدت معها. وأما الأحاديث الواردة في السنة في الحث على الأمانة فكثيرة، فمنها ما رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن، حديث حسن غريب. وصححه الألباني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أنت مأمور، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، الذي تعاقد معك وأسند إليك العمل وأعطاك مبلغا عليه، هذا قد ائتمنك، فأدي الأمانة إليه. ومن الأدلة من السنة ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، إذ جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ولم يرد على الأعرابي. فقال بعض الناس: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فاحذر أن تكون من هؤلاء، وسد إليك أمر، وسدت إليك وظيفة، وسد إليك عمل، فقم به ولا تضيعه، فإن تضييع هذا العمل وعدم القيام بواجبه هذا من علامات قرب الساعة. وهذا يوجد عند شريحة من الموظفين، تجد أنه ليس له هم إلا أنه يأخذ الراتب، فتجد يتلاعب في العمل ويتهرب ويتحين الفرص ولا يؤدي العمل على وجهي. الأمانة يا أخي، هل هذا العمل وسد إليك وأنت لست من أهله؟ ومن الأدلة أيضا ما رواه الخرائط في مكارم الأخلاق وصححه الألباني في الصحيحة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة. إذا لابد تعتني بأمر الأمانة، فهي أول ما يفقد من الدين وتذهب بسرعة وخفية، فجاهد نفسك على أن تقوم بالأمانة. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. احذر أن تكون فيك صفة من صفات المنافقين، فأنت أؤتمنت على هذا العمل إياك وخيانته، بل قم بواجبه وبما يتطلب هذا العمل. ومن الأدلة أيضا ما رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي بسند صحيح كما في صحيح الترغيب من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. الحديث. إذن إذا أديت الأمانة، إذا أؤتمنت عليها وقمت بواجبها، فهذا من أسباب دخول الجنة، والتفريط فيه من أسباب دخول النار. وما يدل له أيضا ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ومعنى جذر قلوب الرجال يعني في أصل قلوبهم، لأن جذر الشيء أصله. نزلت الأمانة، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. الله المستعان. ينام وهو أمين، لكن تقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، والوقت هو الأثر اليسير. يعني كان القلب فيه أمانة لكن رفعت، فبقي أثر شيء قليل في القلب من أثر الأمانة، لكن هي رفعت. قال: ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. والمجل هو تنفط اليد من العمل وغيره. إنسان إذا كان يعمل أعمال شاقة، أول ما يبدأ يعمل أحيانا يظهر في يده مجل، جزء من البدن يبيض ثم يكون بداخله ما، ثم ينفجر بعد ذلك. قال: كجمر دحرجته على رجلك. إذا دحرجت جمرة من النار، من الحطب جمرة، فأصابت رجلك تنفط الرجل ويرتفع مكان إصابة الجمرة للبدن، فتراه منتبرا يعني مرتفع من البدن وليس فيه شيء، ذهبت الأمانة. قال: ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، ثم قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. والله المستعان. وجد دلالة الحديث أن الأمانة شيء عظيم، وأيضا أنها ترفع، وأن الرجل قد ترفع منه، ينام وهو أمين ولكن كان يحدث نفسه بالخيانة بفعل كذا، فتقبض الأمانة من قلبه. فينتبه الإنسان ويحافظ على الأمانة. من الأدلة من السنة أيضا ما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ومنها ونكتفي بهذا القدر. ففي هذه النصوص من الكتاب والسنة دليل على أهمية الأمانة. بعد ذكر هذه الأدلة وبيان حتمية وجوب قيام الإنسان بالعمل بأمانة وإخلاص، نذكر بعض الوصايا للموظفين حتى يقوموا فيهم الأمان الوظيفي، حتى يكونوا من أهل الأمانة في الوظيفة. فمن هذه الوصايا: أيها الموظف، أدي عملك بجد وإخلاص تؤجر عليه في الدنيا والآخرة، واحتسب أجره عند الله. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: فإذا قام الموظف بأداء عمله بجد يرجو ثواب الله أبرأ ذمته واستحق الأجر على العمل في الدنيا وظفر بالثواب في الدار الآخرة. وقد وردت النصوص الشرعية دالة على أن الأجر والثواب على ما يعمله الإنسان من أعمال يكون مع الاحتساب وابتغاء وجه الله. يدل له ما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أنت من أين تنفق على أهلك؟ أنت تعمل مثل هذا العمل، الوظيفة التي أنت فيها أنت تعمل بها، وتريد، ينبغي أن تنوي بهذا أنك تتقرب إلى الله بهذا العمل الذي تريد منه أن تعف نفسك وتغني نفسك عن الناس وتحصل المال من طريقه، ومن أجل أن تنفق على أولادك وعلى زوجتك وعلى من يلزمك الإنفاق عليهم. بهذه النية العظيمة يحصل لك أجر الدنيا والآخرة. فأجر الدنيا تأخذ المرتب، والأجر الذي احتجته الذي اتفقت عليهم حوله، الآخرة تؤجر بهذه النية أنك تريد إعفاف نفسك، الاستغناء عن سؤال الناس، الإنفاق على ولدك وزوجتك. هذا شيء عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. وفي الحديث الآخر: حتى ما تضع في امرأتك لك فيه صدقة. وأيضا: ما يأكله الإنسان له فيه صدقة، ما يأكله أولاده له فيه صدقة. وما يدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فما أحسن يقصد الإنسان بعمله أنه يريد يعني يتقرب إلى الله بالقيام بهذا العمل وأداء العمل كما ينبغي، وأيضا يريد أن يقوم بالأمانة بالإنفاق على نفسه وعلى من وفقه الله ينفق عليه. بل كذلك أيضا لو نوى أنه يعمل حتى يأخذ مال ليتصدق به في سبيل الله، ليطعم الفقراء والمساكين، هذا أمر عظيم، وينقلب العمل الذي هو عادة إلى عبادة، لكن بالنية الصالحة. وهذا قل من يتفطن لهذا الأمر، وهذا ما يكلفك شيء، حتى كلام لا تتكلم، بقلبك تعقد قلبك بأنك تريد وجه الله حتى تكسب المال من حله وتقوم بأدائه وتأخذ مالا تنفق على نفسك وولدك واعلم ان وفقك الله وان تنفق عليه. من الوصايا اجعل وقت العمل كله لصالح العمل. ايها الموظف اجعل وقت العمل كله لصالح العمل. فانت اتفقت مع الدولة او مع رئاسة شؤون الحرمين او مع مؤسسة اهلية كما يقال ان تعمل 7 ساعات او 8 ساعات كل يوم، ويعطونك مقابل ذلك في الشهر 10,000 ريال مثلا. هذا الوقت الذي هو 8 ساعات يجب ان تجعله لصالح العمل الذي ستأخذ مقابله 10,000 ريال. فيجب على كل موظف وعامل ان يشغل الوقت المخصص للعمل في العمل الذي خصص له، فلا يشتغل فيه في امور اخرى غير العمل الذي يجب اداؤه فيه، ولا يشغل الوقت او شيئا منه في مصلحته الخاصه ولا في مصلحه غيره اذا كانت لا علاقه لها بالعمل، لان وقت العمل ليس ملكا للموظف والعامل بل لصالح العمل الذي اخذ الاجره فيه او الذي اخذ الاجر في مقابله. افاد ذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. ومما ينبه عليه عدم الاشتغال بالجوال. الآن بعض الناس يذهب للعمل ويتواجد ويكون على مكتبه، لكن يستغل هذا الجوال، يفتح يرسل رسائل، يرد على الرسائل، محادثات مع الزملاء، يفتش في الانترنت، يريد حاجة، يريد يشتري بضاعة. لا ما يجوز لك هذا. أنت الآن في عمل، اجعل وقتك للعمل. لكن لو أنك أديت العمل الذي طلب منك وبقيت ما عندك عمل، ما في بأس، تنظر هذا النظر. لكن أنا أوصي وأحث أخواني، خاصة الموظفين في المسجد النبوي والمسجد الحرام، أن يتقوا الله ويحذروا من فتح بعض المواقع التي لا يليق فتحها في كل مكان، لما فيها من صور النساء أو الصور السيئة القبيحة أو لأن هذا ما يجوز في كل مكان، فكيف إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان يخشى من العقوبة العظيمة أن يمقته الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح هذه الصور الخبيثة. لا، ما ينبغي، ينبغي الحذر من هذا. وأنا أقول هذا للجميع، للرجال والنساء، للموظفين السعوديين وغيرهم، هذا لا يجوز، انتبهوا. وأنت ترغب في أخذ الأجر كاملا آخر الشهر، تريد الراتب كاملا ولا تريد أن ينقص منه ريال. فإذا كان هذا وضعك فكذلك أنت لا تبخس شيئا من وقت العمل تصرفه في غير صالح العمل، بل إذا فعلت ذلك تكون من المطففين. وقد ذم الله جل وعلا المطففين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم ويبخسون حقوق غيرهم. أن تريد الراتب كامل لكن حق الجهة الأخرى العمل تريد تبخسه، تطوف نصف ساعة في أول العمل ونصف ساعة في آخر العمل، تذهب هنا أو هنا تقضي بعض الحوائج. لا، الله جل وعلا يقول ويل للمطففين. الويل هو الهلاك والخسارة، ويل للمطففين. ما حالهم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوا وأخذوا الكيل واشتروا من الناس الحبوب والثمار استوفوا حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا جاءوا يبيعون على الناس الحبوب يخسرونهم، إذا جاء يشتري يأخذ كيلو كامل أو يزيد على الكيلو قليلا، وإذا جاء يبيع للناس يبيعوا أقل من الكيلو، يبخس شيئا منه. فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا تهديد ووعيد. فالموظف الذي يريد راتبه كاملا لكنه يبخس الوقت هو من المطففين، وقد سمعتم الوعيد في حق المطففين. من الوصايا كن أيها الموظف في عملك قويا أمينا، لأنه بالقوة كما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بالقوة تستطيع القيام بالعمل المطلوب منك، وبالأمانة تؤديه على الوجه الذي تبرأ به الذمة، لأنك بالأمانة تضع الأمور في مواضعها، وبالقوة تتمكن من أداء الواجب عليك. وقد أخبر الله عن إحدى ابنتي صاحب مدين أنها قالت لأبيها لما سقى لهم نبي الله موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكن قويا في عملك أمينا عليك، لا بد من هاتين الخصلتين. وقال جل وعلا عن العفريت، وأخبر عن العفريت الذي أبدى استعداده لسليمان عليه السلام بالإتيان بعرش بلقيس، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. لا بد في العمل من هذين الأمرين، أن تكون قويا أمينا. والمعنى أنه جمع بين القدرة على حمله وإحضاره والمحافظة على محتوياته. هذا العرش، عرش بلقيس. وأخبر عن نبي الله يوسف أنه عليه السلام أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. حفيظ، حافظ على العمل، يحفظه من الفساد، وأيضا عليم، ذو علم، على القدرة. من الوصايا: احذر أيها الموظف من ضد القوة والأمانة في العمل. ما هو ضد القوة والأمانة؟ ضد الخيانة. عاجز عن العمل، ما يستطيع يعمل، لكن واسطة حل بالعمل وهو ما يستطيع يؤديه على الوجه الأكمل. واحذر من الخيانة، فأدي الأمانة كما تؤمن. ويدل لهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي في البخاري، لما اشتكى أهل العراق أو أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص فعزله عنهم من باب المصلحة لئلا يعتدوا عليه ولئلا تقع فتنة. لما أصابه، لما طعن رضي الله عنه، وجعل الخلافة في ستة منهم سعد، نبه على مسألة مهمة في سعد فقال: فإن أصابت الإمرة سعد فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ما عزل سعد من أجل عجز فيه ولا خيانة. إذن احذر يا أخي الموظف من العجز في العمل والخيانة فيه. هذه مقومات العمل، تولي إنسان العمل. كن قويا أمينا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر: ألا تستعملني يا رسول الله، يعني جعلني أمير على عمل مسؤول عنه، قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أخي، هذا العمل أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة على بعض الناس إذا ما قام بواجبه وحقه. انتبه، الأمور ليست متروكة شبهلة لا وسدى هكذا حسن يموظف وأخذ راتب. لا، ستسأل يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عماله: من أين أخذه وفيما أنفقه. ومن الوصايا انصح في عملك يا أخي الموظف، انصح في عملك لمن توليت عمله وتعاقدت معه، سواء كان ولي أمر تعاقدت مع الحكومة مع ولاة الأمر أو عمل خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث تميم، قال الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعنه أيضا، وهذا الحديث رواه مسلم وفي الصحيحين عن تميم، نعم بل هذا الحديث في صحيح مسلم عن تميم فقط، وفي الصحيحين أيضا عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. إذن إخلاصك بالعمل وقيامك بحق هذا هو النصيحة، فيجب عليك أن تنصح لولي أمرك، أن تنصح لصاحب العمل، وذلك بالقيام بحقه، لأن الدين النصيحة، وإلا تكون قد خنت الأمانة. أيضا من الوصايا عامل المراجعين وزملائك الموظفين معاملة حسنة كما تحب أن يعاملوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأته إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. أنت تحب يعطونك الراتب كاملا، تحب الموظفين يحترمونك، تحب الموظفين يقومون بأعمالهم ما يكلفونك بها، يتركونها حتى تقوم بها أنت، عامل الناس مثل ما يعاملون، وأتي الذي تحب أن يأتوك ويعاملك به. قال العلماء والمعنى وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، المعنى عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. أن تحب أن تعامل بلين برفق بطيب باحترام، عامل الناس كذلك. من الوصايا احذر أيها الموظف الكريم من أخذ الرشوة، وتعفف عن الهدايا التي تهدى إليك من أجل عملك ولو شيء يسير. وهذا قد يتغافل فيه الناس ولا ينتبهون، أحيانا يأتيك واحد يزورك يهدي لك قلم، يهدي لك تقويم، يهدي لك شيء من الأدوات التي توضع على المكتب. لماذا أهداها لك؟ هذه من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. ما هو الضابط؟ الضابط أنها ما أهديت إليك لذاتك. لو ما أنت في هذا المكتب وفي هذا العمل ما أهدوها عليك، ما ذهبوا إلى بيتك ليهدوها إليك. أما إذا كان والله صديق وصاحب سيهديك ويعطيك هذا، هو يعطيك وأنت في هذا العمل أو ليس في هذا العمل، هذه مسألة أخرى. لكن الشيء الذي تعطاه من أجل العمل هذه هي هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. فيجب على الموظف أن يكون عفيف النفس، عفيفا عزيز النفس، غني القلب، بعيدا عن أكل أموال الناس بالباطل مما يقدم له من رشوة ولو سمي هدية، لأن أخذ أموال الناس بغير حق من أكلها بالباطل، وأكل الأموال بالباطل من أسباب عدم قبول الدعاء، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، كلوا من الطيبات أمر الرسل، ثم أمر أيضا المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وأخذ الرشوة والهدايا ليس من الطيبات إذا كنت في العمل ومن أجل العمل، يعطيتها من أجل العمل. قال ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أعوذ بالله. نعم، لأن هك الأموال الناس بالباطل من أجل هذه الوظيفة، ما واجب عليهم يدفعون لك، معطى راتب مقابل عملك، هذا من أكل السحت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نعوذ بالله. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على الصدقة، يعني أرسله يجمع الزكاة، زكاة الإبل والغنم من المناطق التي حول المدينة. فلما قدم قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليكم هذه الأموال، هذه الإبل، هذه زكاة لك، وهذا قد أهدي إلي. يعني رجل قال خذ هذه الزكاة، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البعير أهديته لك أنت خاصة، ما له علاقة بالزكاة. ابن اللتبية قال هذا تماما، قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أمه، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه فقال اللهم هل بلغت مرتين. فالأمر خطير يا أخوان، ولهذا أيضا جاء عند أحمد بسند صحيح كما في الإرواء إرواء الغليل حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. العمال معناتها الذي يعمل في مكان، أنت أي موظف عامل في هذا المكان تعمل فيه سمى عامل، فهدايا العمال غلول. وقد أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، سأله بعض المدرسين قال بعض الطلاب يهدون لنا أقلاما أو شيئا أو حلوا، فقال إذا كنت تدرسه أو يرجع نفعك أو ضرك في هذه المدرسة فلا تقبل، لأن هذا يكون من هدايا العمال لا يجوز لك، ولأنك أنت عندك راتب تأخذ، لأنك إذا أخذت هدية من طالب يبقى في قلبك ميل له مهما كان. ينبغي الحذر من هذا. أختم بفتوى أو بإثنتين لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. سئل عن العمل فتكلم كلاما طويلا وكان مما قاله فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظا للوقت حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضي ربه وينصح لدولته في هذا الأمر أو للشركة التي هو فيها أو لأي جهة يعمل فيها. هذا هو الواجب على الموظف، أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، متفق عليه. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل النفاق، بل يجب عليه أن يبتعد عن صفاتهم وأن يحافظ على أمانته وأن يؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ وقته، ولو تساهل رئيسه ولم يأمره رئيسه فلا يقعد عن العمل أو يتساهل فيه، بل ينبغي يجتهد حتى يكون خيرا من رئيسه في أداء العمل والنصح في الأمانة حتى يكون قدوة حسنة لغيره. هذا مهم. بعض الموظفين إذا دبر نفسه مع المدير أو مع المسؤول الله على كيفه، يداوم متى ما أراد، يخرج بدري، يرى أن هذا خلاص أنه معذور، الحمد لله سمح للمدير، وإن سمح لك المدير ما يجوز لك ولا لمديرك. إذا العمل مستغني عنك لا، لماذا تعمل؟ إذا كان المدير يريد ينفعك، هذا الوقت الذي اقتطعته من العمل يدفع لك هو أجرته، ما يدفع لك ولا ريال. والمدير لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، هذه أمانة، كل نفس بما كسبت رهينة، ستسأل عنها. ومن الأسئلة أيضا التي سئل عنها الشيخ عبد العزيز بن باز كما في فتاوى نور على الدرب بعناية الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعب، قال: يسأل المستمع ويقول: رجل موظف لكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه، وخاصة في رمضان، وفي بعض الأحيان في غير رمضان نذهب إلى عمل ميداني فنعود قبل الظهر ونغادر إلى منازلنا، فهل هذا جائز؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز، بل يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من مرجعه الذي هو المرجع، وإلا فالواجب أن يبقى، قد تأتي معاملة جديدة وقد يحتاج إليه، الواجب أن كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام إلا بإذن من الدولة أو من المرجع الذي هو مسؤول عنه. طبعا وهذا موضوع بضوابط معروفة، ليس كل يوم يستأذن، لكن هناك ضوابط مقننة في العمل معروفة، متى يؤذن له ومتى لا يؤذن له. وأيضا نختم بفتوى له في حكم استغلال العمل، وقت العمل لغير العمل، حتى لو كان يريد يصلي ما يصلي إذا كان العمل يحتاج إليه، فكيف إذا كان يشغل نفسه ويستغل وقت العمل لأمور أخرى قد تكون محرمة، نسأل الله العافية والسلامة. ففي فتاوى نور على الدرب للشيخ بن باز بعناية الشيخ شويعر سئل: هل النافلة في المكتب الذي يعمل فيه الموظف لمدة 7 ساعات يوميا أفضل من المسجد ويعد كالبيت أم لا؟ فأجاب الشيخ: إذا كانت صلاته في المكتب لا تعطل عمله، انتبه يا أخي، صلاته لا تعطل عمله، الرجل أنهى عمله وجلس ما عنده شغل الآن، يصلي النافلة لا بأس، أو يقرأ القرآن أو يسبح أو يستغفر، جاء عمل يقطع هذه العبادة ويشتغل بالعمل لأن هذا وقت العمل يأخذ عليه أجرة. قال: إذا كانت صلاته في المكتب لا تعطل عملا بل هو عنده فراغ فذلك مستحب، يتنفل بصلاة الضحى، هذا أمر طيب. أما إذا كانت صلاته قد تعطل عملا أو تنقص العمل فلا، يستمر في عمله ويكفي، وصلاته في مكتبه تشبه صلاته في البيت إذا كان ذلك، لاحظوا يكرر الشيخ، إذا كان ذلك لا يعطل عملا ولا يضر عملا ولا ينقص عملا بل عنده فراغ، 3 مرات كررها الشيخ في سطرين تأكيد على هذه المسألة، ما يعطل العمل الرسمي حتى من أجل العبادة إلا الفريضة صلاة الظهر، يخرج يصلي في المسجد، وأنتم الحمد لله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلون في المسجد. قال: بل عنده فراغ فهذا عمل طيب، انتهاز الفرصة في الخير والحرص على الخير أمر مطلوب في المكتب وفي السفر وفي الحضر وفي كل مكان، كون المؤمن ينتهز الفرص بالتسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وصلاة النافلة والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، هذا هو الشيء المطلوب أينما كان، بشرط، لاحظ مرة رابعة، بشرط أن يكون ذلك لا يضر عملا لازما له ولا يعطله. وفي الختام أحث نفسي وإخواني على القيام بواجب العمل، وحتى يكون مطعمنا حرام ولا تنبت أجسادنا من السحت ولا تنبت أجساد أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا وأبائنا وأمهاتنا من السحت، من السحت، لأن كل جسد نبت من سحت من نار أو لابت، فيجب علينا أن نقوم بالعمل خير قيام، وأن نؤدي الأمانة، وأن نستعين بالله جل وعلا على ذلك، وخاصة أنتم أيها الموظفون في المسجد النبوي، أنتم قدوة، أنتم قدوة، أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتمنى كثير من الناس أن يأتي للصلاة فيه فقط، للصلاة ولا غير. وأنتم ما شاء الله تصلون وتقومون بالعمل، كما قال بعض أهل العلم يصدق عليكم أنكم مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ على ذلك أجرا من صاحبي ممن تكفل بنفقته. فأنتم ما شاء الله تعملون في المسجد النبوي تصلون وتأخذون على ذلك أجرا، فاعرفوا قدر هذه النعمة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.